الرشد وزدنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المتجدد حول البرهان في إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، مواكبة لحدث خسوف القمر، مواكبة لهذا الحدث الكوني الكبير والهائل، اخترت لحضراتكم بقدر الله عز وجل وبمنته ونعمته علينا هذه الحلقة نسبح من خلالها الخالق جل وعلا. وعيوننا دائما على قضية التوحيد، وما زلنا نكرر ونعيد ونزيد أن هذه الحلقات المباركة حلقات في التوحيد، على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو باب العلم بالله عز وجل، باب معرفة الله عز وجل. والعلم بالله ومعرفة الله عن طريق النظر في آيات الله المبثوثة في صفحات هذا الكون العظيم، وآيات الله المقروءة في صفحات القرآن الكريم. وليست مصادفة أن لفظة الآيات تطلق على كلا النوعين، آيات الله المبثوثة في صفحات الكون، وآيات الله المقروءة بين ثنايا صفحات القرآن الكريم. المثال على الآيات الأولى قول الحق تبارك وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. والمثال على النوع الثاني وهي آيات القرآن الكريم: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، قول الحق تبارك وتعالى: ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، وهكذا. فالآيات هي آيات الله المخلوقة التي تمثل إبداع خلق الله في هذا الكون العظيم، وآيات الله المقروءة وهي المنهج المنزل من قبل الحق تبارك وتعالى لإصلاح الحياة والأحياء. ولأن الخالق جل وعلا هو منزل القرآن جل وعلا، فلا تعارض ولا تناقض بين كلا النوعين من الآيات، وإنما التعارض ينشأ إما من فهم مغلوط للآية الكريمة في كتاب الله عز وجل، أو من أن النظرية العلمية لم تصل بعد إلى أن تكون حقيقة علمية ثابتة. وإلا فلا تعارض بين كتاب الله المنظور ألا وهو الكون العظيم، وبين كتاب الله المقروء ألا وهو القرآن الكريم. وإن عظمة القرآن الكريم، عظمة آيات الله المقروءة، وإعجاز آيات الله المقروءة من جنس عظمة وإعجاز آيات الله المنظورة في الكون. وهذا أو هذه هي الحقيقة التي ندندن حولها دائما من خلال هذه الحلقات، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فيها الصدق والإخلاص، وأن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. نتحدث اليوم عن القمر وخسوفه، تلك الظاهرة التي حدثت في الأربعاء قبل الماضي، ويعني استمرت 100 ساعة تقريبا. بداية كان الناس حينما تنكسف الشمس أو ينخسف القمر يقولون إنها انكسفت لموت إنسان عظيم في الماضي قبل مجيء النور للعالم، وأقصد بالنور الدين الإسلامي، دين التوحيد الخالص، دين العلم ودين العدل ودين الحقيقة. أما الأساطير والخرافات فكانت قبل الإسلام، كانوا أحيانا يقولون إن هذا دليل على أننا سنخسر هذه المعركة. قبل المعركة فإذا انكسفت الشمس كانت دليلا عندهم على أنهم سيخسرون، تشاؤم وتفاؤل، من غير أن يكون هذا التفاؤل أو التشاؤم مستندا إلى الحق أو الحقيقة. وكانوا يتشاؤمون ويقولون إن هذا الملك من ملوك الأرض سيموت أو سيزول ملكه. وهذه صورة للتنين، وهي من الأشياء المضحكة كان بعض الناس يعتقدون بها في الصين القديمة. كانوا يعتقدون أن الشمس حينما تنكسف كأن هناك تنينا ابتلع هذا الشمس كالصورة التي تراها، فكانوا يضربون على الطبول ويقذفون بالأسهم إلى السماء لإخافة هذا التنين. ثم يقولون إن هذا التنين خاف وقذف بالشمس وهرب. وكان بعض الناس يعتقد أن الشمس إذا انكسفت فهذا يدل على أن هناك حدثا عظيما سيحدث. كانوا يربطون الشمس بالآلهة المدعاة، وهذه المعتقدات كانت بالنسبة لذلك الزمن معتقدات يقينية، ولكننا ننظر إليها اليوم على أنها مجرد أساطير وخرافات. هذا هو التنين الذي يبتلع الشمس حينما تنكسف على معتقد أهل الصين القديمة. الصورة التي بعدها، في صورة بعدها لحجر قديم يعود لآلاف السنين، وقد نقش عليه التصور السائد في ذلك العصر عن كسوف الشمس والقمر من خلال مجموعة من الحيوانات كالطائر والضفدع. هذا هو الجهل، هذا هو التخلف، هذه هي الرجعية التي تخالف منهج الله للبشر، جزاك الله خيرا. وكان بعض الناس يعتقدون أن الكسوف نتيجة لتصارع الآلهة، وكانت بعض الشعوب في الصين يرمزون للشمس بأنها طائر ذهبي، ويرمزون للقمر بضفدع. وعند حدوث الكسوف فإن معركة ما تدور بين رمزي الشمس والقمر، بين الطائر الذهبي والضفدع. سبحانك يا رب. قبائل الأمازون كانوا يعتقدون أن القمر أثناء الكسوف رماه أحد الأطفال بسهم في عينه، مما أدى إلى نزيف في هذا القمر، ثم يشفى القمر بعد ذلك ويعود لوضعه الطبيعي. في ظل هذه الأساطير كان العرب ليسوا أحسن حالا من هؤلاء العرب قبل الإسلام. كانوا ينظرون إلى كسوف الشمس على أنه يمثل موت إنسان عظيم أو خسارة لمعركة عظيمة. في ذلك الوقت بعث نبي الرحمة ونبي العلم ونبي الحق، النبي الأمي الذي علم المتعلمين، النبي الذي نقل الناس نقلة هائلة من الظلمات إلى النور، من الجهل إلى العلم، من الخرافة إلى العلم اليقيني. هذا هو الإسلام. ولا بد أن نجيب عن السؤال، كيف تناول رسول الله هذه الظاهرة؟ وهل كانت على عهده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ وما هو الإعجاز في نظرة النبي لهذه الظواهر الكونية العظيمة؟ سوف نرى من خلال هذه الحلقة بمشيئة الله والتي بعدها إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، كيف يحدث كسوف القمر أو خسوف القمر، ونتحدث عن أسرار هذه الظاهرة العظيمة وما كشفته أبحاث القرن الحادي والعشرين، ونتأمل بالمقابل ما كشفه لنا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والذي ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان أمينا على دعوة ربه جل وعلا، كان أمينا على عقول الناس، كان أمينا على مشاعر الناس، كان أمينا على صدور الناس، كان أمينا على قلوب الناس، فلم يكن زعيما وطنيا مهرجا ولا وطنيا إقليميا محدود النظر، وإنما كان رسولا موصولا، موصولا بالله عز وجل، ينشر الخير ليس إلى العرب فقط، وإنما إلى العالم بأسره، ولا أقول العالم بأسره عالم البشر، وإنما أقول العالمين كل العالمين، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين أن أرسل محمدا رحمة للعالمين. فرب العالمين أرحم بالعالمين من أنفسهم، والعالمون جمع عالم، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الطير وعالم الحيوان وعالم النبات وعالم الجبال وعالم الحشرات وعالم الزروع وعالم الثمار، كل هذه العوالم كلها تسمى عالمون. عالمون جمع عالم، الله ربها ورسول الله رحمة لها لكل العالمين. المعجزة الأولى في نظرة رسول الله لهذه الظواهر الكونية أن رسول الله كان أمينا على معتقد الناس، كان محررا لهذه العقول من الخرافات والأساطير. يعني أذكر منذ أيام سمعت أحد المتعالمين العلمانيين الذين يدلون بدلوهم في المكلمة، هناك الآن مكلمة على الفضائيات، مكلمة حول شرع الله، حول الإسلام، حول الشريعة، حول الإسلاميين، حول السلف، مكلمة. أحدهم قال: إننا لا نريد الدين، فالدين خرافة، والدين جهل، والدين تخلف، والدين رجعية. إننا لا نريد، قالت له المذيعة: فماذا تريد؟ قال: إننا نريد العدل، ونريد العلم، ونريد العقل. قلت في نفسي: وهل الإسلام إلا العلم وإلا العدل وإلا العقل؟ ولكن هذا أمره شرحه يطول، ليس موضوعنا، ولكن فقط أردت أن أبين منهج رسول الله مع هذه الظواهر الكونية. هل سار مع القوم في سيرهم وفي نظرتهم إلى أنها ظواهر تدل على أسطورة موت ملك أو خسارة معركة أو زوال ملك ملك أو لا، إنه قال القولة الخالدة: ما بقي الزمان وما بقي المكان. قال: إن الشمس والقمر آية من آيات الله تبارك وتعالى. انتهى الأمر. هنا يقول رسول الله إنها آية كونية لا علاقة لها بموت ملك أو زوال ملك أو خسارة معركة. أكد رسول الله أن الشمس والقمر آية، وهذه من معجزات رسول الله، أنه يرفع من قيمة العقل البشري كي يتسع أفقه ولا يكون ضيق الأفق أسير الزمان الحالي والمكان الحالي. الدين ارتفاع بالقيمة الإنسانية بهذا الإنسان المكرم من الله عز وجل إلى آفاق رحبة، آفاق زمان رحبة، وآفاق مكان رحبة. إن عقل الموحد متجول في آيات الكون العظيم، رحابة فكر، وسعة صدر، وسعة أفق، يربط الناس، هذا الدين يربط الناس بخالقهم، وخالقهم رب العالمين. إعجاز فكر، وإعجاز توجيه، وإعجاز تربية. يعني أن رسول الله وضع أساسا لما يمكن أن يسمى علم الفلك، لأنك حينما تسمع رسول الله يقول إن الشمس والقمر آيتان، فإنه يوجه نظرك يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، إلى أن تبحثوا في هذه الآيات. ولم يدرك العلماء هذه الحقائق إلا حديثا، ففي أوروبا حتى عهد قريب كان الناس يعتقدون كما قلت أن ظاهرة الكسوف والخسوف ترتبط بآلهة عندهم، آلهة المدعاة. عندنا لا إله إلا الله ولا رب سواه، متفرد ذاتا وصفات وأفعال، ليس عندنا آلهة، إنما هو إله واحد. ولا يستقيم إيمان الفرد إلا بنفي كل الآلهة المدعاة، وهذا هو الشطر الأول من عقيدة التوحيد، لا إله. أما الشطر الثاني من عقيدة التوحيد إلا الله، إثبات الألوهية الحقة لله الواحد الأحد الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. تبين بالعلم الحديث أن هناك نظاما مقدرا محسوبا بدقة مذهلة. أننا سمعنا أن ظاهرة الخسوف ستحدث الساعة 9:30 يوم الأربعاء بالليل، في الساعة 9 تقعد 100 ساعة، العلماء حسبوها منذ سنوات، وتقريبا بتحصل كل سنة مرة أو كل عدد من السنوات لما الأرض بتيجي بين الشمس والقمر زي ما هيبين الوقت إن شاء الله. المهم، ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن نظام الكون محسوب بدقة مذهلة للعقول، محيرة للأفهام. الشمس والقمر بحسبان، يعني بميزان دقيق لا تند فيه ذرة عن دورانها ولا مجرة عن مكانها، وإنما كل في فلك يسبحون، لا يصطدم نجم بنجم، ولا قمر بقمر، ولا شمس بشمس، وإنما كل في فلك يسبحون، أو قل يسبحون في قراءة، يسبحون يسبحون. والمادة اللغوية من السين والباء والحاء مادة واحدة تسبيح وسباحة في ملك الخالق الأعلى جل وعلا القائل في كتابه الكريم: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانك يا رب، سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك. العلماء اليوم يضعون الجداول التي تمتد لعشرات السنين، يحددون بدقة متناهية موعد الكسوف وتوقيته ومكان حدوثه ونوعه. هذا خلق الله، ومن ثم هذا شرع الله. أيها المجترئون على الشريعة، أيها المجترئون على الحدود، أيها المجترئون على دين الله، هذه هي الدقة. هو النظام الذي خلق به الخلق، هو النظام الذي شرع به الله للبشر، وهذه هي السنة المضطردة في الخلق. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن شريعتنا من عقيدتنا، والذي يفرط في الشريعة يفرط في العقيدة. لا انفصام عندنا بين العقيدة والشريعة، هي منظومة واحدة، عقيدة فشريعة فشعيرة فنظام مجتمع، كلها حلقات في سلسلة لا تنفصم عراها أبدا. الشريعة من العقيدة، والشعيرة أي الشعائر التعبدية من صلاة وزكاة وصيام وحج، كل هذه الشعائر من العقيدة، كل هذه الشرائع من العقيدة. ومن ثم فإن نظام المجتمع أيضا يستند إلى العقيدة. هذه الحلقات لا انفصام لها ولا تناقض بينها، وإنما هي في حس المسلم الموحد لحمة واحدة لا انفصام لعراها. المعجزة الثانية في حديث رسول الله: إن الشمس والقمر آيتان. هذه كلها مقدمة. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، أعطانا علاجا لهذه الظاهرة لنضرأ خطرها. علماء يؤكدون على ضرورة أن نبتعد عن النظر إلى الشمس أثناء الكسوف. رسول الله في إعجاز تشريعي يقولون: فإذا رأيتم هذا فافزعوا إلى الذكر وإلى الصلاة. يبقى افزعوا إلى بيوت الله، يربط رسول الله بين الناس وبين خالقهم، ذكر وتدبر وتفكر. عبادة من أعظم العبادات عبادة التفكر، اختص الله بها أحد أنبيائه، واحد من أولي العزم من الرسل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هي عبادة التأمل والتفكر والذكر. فافزعوا إلى الصلاة. بعض الأساطير التاريخية كانت شعوب تعتقد أن النظر إلى الشمس أثناء الكسوف أمر جيد وأمر يجعلك عظيما، ولكن النبي الموصول بالله عز وجل الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لم يرد لأشعة الشمس الحارقة تحت الحمراء أن تؤذي أعيننا. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. وصلاة مخصوصة، صلاة ذو طابع خاص، ليس هذا موضوعنا. ويعني أن نفزع إلى ذكر الله عز وجل، وهو ربط بديع بين العبد وبين آيات الله في الكون. فالعبد لا ينبغي له أن يفتر عن ذكر الله طرفة عين، ولو حتى بالقلب، لا أقول الذكر باللسان وهذا من أشرف أنواع الذكر، ولكن بالقلب. سير في الحياة متأملا متدبرا ذاكرا لله عز وجل، قارئا لسنن الله في خلقه، ذاكرا للحقائق الكونية الكبرى. هذا وحال العبد الموصول بالله عز وجل، وهذا هو الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الناس. النبي عالج هذه الظاهرة بأن جعلنا نذهب طيلة هذا الكسوف إلى بيوت الله، أشرف وأطهر بقاع الأرض على الإطلاق، المساجد. المساجد هي خط الدفاع الأخير أمام الهجمات الشرسة لأعداء هذا الدين. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لك أن تعلم أخي الحبيب أن أولي الألباب ذكرت على سبيل الحصر في كتاب الله عز وجل 16 مرة. للذين يقولون نريد العقل ونريد يعني إعمال العقل والحرية، كلام اللي ما تعرفلوش أول من آخر. هذا هو الدين الذي ذكر العقل بمشتملاته في كتاب المسلمين 300 مرة. العقل بمشتملاته من إعمال السمع والبصر والفؤاد. هذا هو الدين الذي أعلى من قيمة الإنسان، فقال رسول هذا الدين: لا يكن أحدكم إمعه، بمعنى حرر العقل البشري من التقليد الأعمى والسير وراء كل ناعق ووراء كل حزب ووراء كل جماعة. أعلى من قيمة العقل، جعلك مختارا حرا تقول لا في الوقت الذي يمكن فيه أن تقول نعم، تقول نعم في الوقت الذي يمكن فيه أن تقول لا. الحرية في أعلى صورها في هذا الدين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ما هي صفات أولي الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين: ربنا، قائلين من عندي، هذه من عندي ليست الآية، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أي أن التدبر والتأمل والتفكر والذكر سبيل لكي ينجي الله العبد من النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ربنا ما أنزلت هذا الشرع باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. المعجزة الثالثة في حديث رسول الله هي التي تعنينا هذه الأيام. هذا الحديث يحمل في طياته إشارة خفية تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبي يوحى إليه، ليس زعيما وطنيا ذا شعارات براقة كاذبة خادعة. كفانا تهريجا، كفانا زعامات من ورق، كفانا قوميات زائفة وعصبيات جاهلة لا أساس لها من دين. رسول الله نبي، فتكلم بصفة النبوة، وهذا هو الإعجاز، وهذا حقيقة هو المحك بيننا وبين غيرنا من الذين ينكرون هذا الدين أو الذين لا يريدون هذا الدين بصراحة. المحك أن نبينا يوحى إليه وهم لا يؤمنون بالوحي ابتداء. يعني أرجو أن تحفظوا هذه الكلمة كي توفروا جهدا كبيرا في المحاورات والمناظرات. إن الوحي قضية لا يؤمن بها إلا المتقون، أما غير المتقين لا يؤمنون بهذه القضية. دليلي على هذا الكلام أن أول آية نزلت في القرآن بعد الفاتحة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. يبقى كل الصور اللي بعد الفاتحة 113 سورة بعد الفاتحة كلها خطاب لا يهتدي به إلا المتقون. يعني الافتتاحية في المصحف هدى للمتقين الذين فتحوا قلوبهم بتقوى الله لتلقي هدي الله عز وجل. أول صفة من صفات المتقين المذكورة في سورة البقرة في صدر سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب. إيمان بالغيب مفرق الطريق بين المؤمن المتقي وبين غيره ممن لا يؤمن بالدين ابتداء، فلا يؤمن بوحي لأن الوحي غيب والذي نزل على رسول الله غيب، غيب لا يؤمن به إلا من فتح الله قلبه بالتقوى. فالمتقون هم المستفيدون بهدي القرآن بنص الآية الكريمة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولذلك تلقى الصحابة هدي رسول الله ووحي السماء بقلوب تتقي الله عز وجل فصلحوا وأصلح الله بهم العالم. رسول الله نبي، حينما قال الناس إن الشمس انكسفت لموت إبراهيم ابن رسول الله لم يشأ رسول الله أن يركب الموجة، ولكنه أمين على معتقد الناس فقال لا، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. هذه هي الأمانة، هذه هي أمانة هذا الدين، الأمانة التي لا يجب عليك أن تفرط فيها قيد أمولة ولا أن تصير مع الركب أينما صار. الحق واضح، وضوح الشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. فكان رسول الله الأمين على وحي الله، الأمين على عقول الناس، فلم يرد أن يكون زعيما من ورق، لا، إنه النبي الموصول بالله عز وجل. هذا الكلام إحقاق لحقيقة النبوة. النبوة غير الزعامة، إنني أدندن حول هذا المعنى كثيرا لأن فك هذه الشفرة يحل إشكالا كثيرا في المناظرات والمحاورات بيننا وبين غيرنا. فك الشفرة، ديننا وحي من الله عز وجل، أن تؤمن بالوحي ابتداء، أن الله نزل على نبيه دينا منهجا وحيا يجب عليك أن تعتقد به اعتقادا جازما. أما الذي لا يعتقد فلا تجدي معه المحاولة ولا المحاورة ولا المناظرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. حقائق علمية حول القمر، ولكننا قبل هذه الحقائق يعني في فيلم قصير، مش عارف الفيلم جاهز يا أستاذ محمد؟ طيب نعرض الفيلم. حينما سافر رواد الفضاء انطلاقا من الأرض متجهين إلى الفضاء كان مما ألهب مشاعر الرواد وجعلهم لا يملكون أنفسهم من البكاء ذلك المشهد الرائع، الأخاذ للكرة الأرضية بجبالها وصحرائها وخضرائها، إذ بدت الأرض كطبق طائر سابح في الفضاء، وكانت سباحة الأرض كما لو كانت سحابة تمر في الصحراء دون أن تتوقف. إنه المشهد الذي وصفه القرآن قبل 15 قرنا، فالأرض ليست ثابتة كما كان يظن قبل قرون. هذه الأرض تدور حول نفسها بسرعة 4,044 ميلا في الساعة عند خط الاستواء، وتدور حول الشمس بسرعة 67,000 ميل في الساعة، والأرض والمجموعة الشمسية تدور حول مدارها في المجرة بسرعة 497,000 ميل في الساعة، والمجرة بما فيها الأرض تجري في الفضاء كما ترى بسرعة 43,000 ميل في الساعة، وخلال هذه السرعات لا يحسب الإنسان جبال الأرض إلا جامدة. ومن هنا نعلم معنى قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالأرض كالدابة الذلول سخرها الله لخدمة الإنسان، رغم أن الكرة الأرضية تسبح في هذا الكون بالسرعات الهائلة السابقة الذكر. ونحن نعلم أن السحاب يتحرك، ولكن هناك ما يحمله على أن يتحرك، ألا وهو الريح. والجبال أيضا تتحرك، ولكن هناك ما يحملها وهي الأرض. وكان يعتقد قديما بثبات الأرض وأنها مركز للكون، وظل هذا الاعتقاد سائدا حتى القرن السابع عشر، حين جاء العلم الحديث ليثبت بطلان ذلك الاعتقاد. فها هي الأرض حبة رمل سابحة في كون لا حدود له من الاتساع والعظمة. ولكن الناس إذا قرأوا القرآن لا يسعهم إلا الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقل لي بربك من أخبره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن الجبال تمر مر السحاب؟ سبحانك ولا تقال إلا لك. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذا هو القرآن الذي يتحدث عن آيات الله الكونية. بقي جزء من هذا الفيلم القصير يتحدث عن أن الشمس ضياء وأن القمر نور، نور القمر وضياء الشمس. يقول علماء الفلك أن القمر كان يضيء كالشمس في بداية تخلق الكون، ولم يكن الغلاف الجوي للأرض قد تشكل بوضعه الحالي بما كان يسمح لضياء الشمس وضياء القمر وضياء النجوم ليلا ونهارا. فلم تكن الأرض ذات ليل ونهار، بل ذات نهار فقط. وكانت الشهب والنيازك تضرب سطح الأرض بالملايين يوميا كما ترى، إلى أن شاء الله فأطفأ ضياء القمر وضياء النجوم تعتم من خلال نشر الأغبرة الكونية التي ما زالت تحيط بالنجوم في الفضاء الرحب. وشاء الله أن يتخلق للأرض غلافها الجوي، غلافها الجوي الذي يحمي الأرض من ملايين الشهب يوميا ليلا ونهارا. ومما يؤكد أن القمر كان مشتعلا آثار البراكين التي كانت تفور على سطحه، وآثار الحمم التي ما زالت إلى اليوم مكبوتة داخل جوف القمر لتبقى شاهدة على رحمة الله تعالى بنا حين أطفأ القمر. هذه البراكين التي كانت تثور في القمر، وهذه الحمم البركانية التي كانت تفور على سطحه. روي عن ابن عباس أنه قال رضي الله عنهما: كان القمر مشتعلا فأطفأه الله، وذلك حين أول قوله تعالى: فمحونا آية الليل. فالآية التي نصها وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فآية الليل هي القمر الذي محى الله نوره، وآية النهار هي الشمس التي قدر الله لها أن تكون مضيئة سراجا وهاجا وذات فوائد لا يحصيها الإنسان بجهله وفقره وقلة علمه. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا هو السراج الوهاج الذي تراه، هذه آية النهار التي ذكرها الحق تبارك وتعالى في سورة الإسراء. آية الليل هي القمر، وآية النهار هي الشمس. محى الله آية الليل بعد أن أطفأ النهار، وهذا هو تأويل ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عن ابن عباس. وبعد انطفاء القمر وانمحاء ضيائه أخذ يستقبل ضياء الشمس كما ترى، ثم يعكسه على الأرض ليلا على شكل نور. فالنور هو ما يعكس من شيء آخر لغة، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. النور هو ما يعكس عن شيء آخر وليس متولدا من ذات الشيء لغة، ده الإعجاز البياني في القرآن. أما الضياء فهو ما يتولد من ذات الشيء نفسه كالذي تحدثه الشمس. يعني آيات باهرات وتفسيرات عظيمة جدا بتأويل ابن عباس لجعل الشمس ضياء والقمر نورا. بعض الحقائق بمشيئة الله عز وجل سنتناول بقيتها في الحلقة القادمة إن تقدر الله لنا اللقاء والبقاء. القمر ليس له جو، ولذلك ليس هناك رياح، وبالتالي فإن درجة الحرارة تكون في النهار في الجانب المضيء 100 درجة، وفي الليل أي في الجانب المظلم 173 درجة تحت الصفر. شوف رحمة ربنا بخلق الأرض للإنسان. كل هذه الحقائق لكي تذكر نعمة الله عليكم أو عليك بأن هيأ الله لك الأرض لكي تعيش عليها. وذكرنا في حلقات سابقة جو الكواكب الأخرى وجو القمر، وبالتالي لا يصلح جو أي كوكب. ذكرنا تقريبا 7 كواكب والظروف المناخية التي تجعل حياة الإنسان عليها مستحيلة، مش شبه مستحيلة، مستحيلة. ولذلك الذين يقولون المريخ والحياة على المريخ، الإنسان لم يخلق الله له إلا الأرض لكي يحيا عليها. هذه حقيقة لا تقبل النقاش. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، في الأرض خليفة. الآية التي قبلها في سورة البقرة هو الذي خلق لكم، هو الذي يعني الآية التي قبلها تتحدث عن خلق الله للأرض وتهيئة الجو أو جو الأرض لمعيشة الإنسان عليها. لا أذكر الآية الآن، ربنا ذكرني بها. الآية التي قبل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. المهم في هذه الآية حقيقتان: إني جاعل يعني مشيئة الله، إرادة الله عز وجل أن جعل في الأرض وليس في المريخ ولا المشترى ولا زحل ولا الزهرة وهكذا خليفة. خليفة إنسان مكلف بأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هنا حينما أقول إن درجة الحرارة في النهار في الجانب المضيء للقمر 100 درجة وفي الليل في الجانب المظلم 173 درجة تحت الصفر، لكي تذكر نعمة خلق الله للأرض مهيئة غازات وتربة وهواء وغلافا جويا لمعيشة الإنسان عليها. تظهر الصور الملتقطة للقمر بأن على سطحه ملايين التشوهات والتي نتجت عن نيازك اصطدمت بالقمر وشوهت سطحه فهو مليء بضربات. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وبكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بمعنى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الحمد لله الذي ذكرني بالآية، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. بعد أن انتهى الله عز وجل من تهيئة جو الأرض والسماوات 7 طباق قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذه صورة لسطح القمر كما التقطتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. يظهر القمر مليئا بالحفر وفوهات البراكين كما قلت في الفيلم، والثقوب الناتجة عن سقوط كميات هائلة من النيازك والحجارة الكونية. جزاك الله خيرا. الإنسان الذي يزن على الأرض 60 كيلو جرام فإن وزنه على القمر سيكون وزن طفل صغير لا يتجاوز 10 كيلو جرام. ده فعل الجاذبية، لأن اللي بيحدد وزن الإنسان قوة الجاذبية على الأرض أقوى من القمر بأضعاف كثيرة. فدليل على أن جاذبية الأرض مقدرة من قبل الخالق جل وعلا بدقة متناهية، فإذا زادت هذه الجاذبية ربما لا يستطيع الإنسان الحركة، فإذا قلت هذه الجاذبية ربما يطير الإنسان على سطح الأرض فلا يستطيع ثباتا على سطح الأرض. أما النسبة المقدرة ممن خلق من الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه النسبة المقدرة بقدر الله عز وجل هي الصالحة فقط لكي يحيى الإنسان على ظهر الأرض آمنا مطمئنا مستريحا لا يعاق في حركته ولا يثقل في حركته ولا يطير فتنفجر تجاويفه. عمر القمر كما قدره العلماء 4600 مليون عام، وهو نفس عمر الأرض. هذا دليل اتخذه العلماء اعتقادا بأن القمر انفصل عن الأرض، ويبعد القمر عن الأرض مسافة 384,000 كيلومتر، ويدور القمر حول الأرض بسرعة 3800 كيلومتر في الساعة. انفصل الأرض يعني كله ملك الله عز وجل، كله خلق الله عز وجل، أرضا وقمرا وشمسا اللي يخصنا احنا، اللي يخصنا كأرض القمر اللي بيدور، لأن احنا مناش إلا قمر واحد، في أقمار متعددة لكواكب أخرى، وجعل القمر فينا نورا، في أقمار متعددة وفيه نجوم كثيرة كالشمس. اللي يهمنا احنا أرض لها قمر واحد تتبع شمسا أو تتبع نجما يسمى الشمس. أكرر، أرض نعيش عليها يدور حولها قمر بقدر الله عز وجل ونتبع نجما يسمى الشمس. احفظ هذه المقولة. فهو انفصل عن الأرض، يبعد القمر عن الأرض مسافة 384,000 كيلومتر، ويدور القمر حول الأرض بسرعة 3800,000 كيلومتر في الساعة. المسافة التي تفصلنا عن القمر هي المسافة المحسوبة بدقة، بإبداع، بنظام، بحسبان، بإعجاز، لكي يصبح القمر منيرا كما نراه. لأنه لو كان، وحجم القمر أيضا، يعني المسافة التي تفصل القمر عن الأرض وحجم الأرض هي التي تجعل القمر منيرا ويؤدي مهامه الحياتية. القمر مش منظر جميل بس بتشوفه ليلة 14 في البدر، يعني ده مش منظر بديع الصنع فقط، فالجمال مقصود في الخلق كما الخلق تماما. ان ربنا خلق، لم يخلق فقط وانما خلق بجمال، يعني احفظ المقولة دي، الله لم يخلق فقط وانما خلق بجمال، ولذلك من اسمائه الحسنى الجميل، ان الله جميل يحب الجمال. فلو كان القمر اصغر مما هو عليه الان حجما لم يصل الينا من نوره الا القليل، واختفت صفة الانارة عنه. احنا هنشوف مهام للقمر خطيرة جدا، يعني هنشوف مهام للقمر ان شاء الله خطيرة جدا، سواء في الحلقة دي او في اللي جاية او اللي بعدها، ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء. ولو كان القمر اكبر قليلا مما هو عليه الان حجما لكانت كمية الضوء التي تصل الينا مزعجة، تعكر صفو هذا الليل الذي جعله الله لنسكن فيه. كنت لقيت الليل مضيء اضاءة ما تعرفش تنام، ولكن حجم القمر مقدر. المسافة اللي بيننا وبينه بقى لو اختلت هنشوف الوقت. يبقى اتكلمنا دلوقتي عن حجم القمر، حجمه لو كان اقل مما هو عليه الان ما كانش منير بالدرجة اللي احنا شايفينها به، لو كان اكبر كان اضاء الليل بدرجة لا نستطيع ان ننام بسببها. طب المسافة، لو كانت المسافة التي تفصلنا عن القمر ابعد مما هي عليه اليوم لاختفى القمر وظهر بالنسبة لنا كجرم صغير في السماء لا قيمة له. طب لو كان القمر اقرب الينا مما هو عليه الان لكان الضوء المنعكس عنه شديدا ومزعجا، فسبحان الذي خلق كل شيء بقدر، سبحان الذي خلق كل شيء فقدره تقديره. قدر، قدر، الإيمان بالقدر. كلمنا لما جينا نتكلم عن زلزال اليابان وزلزال الثورة المصرية، اتكلمنا عن القدر الكوني والقدر الشرعي. القدر اللي هو قبل خلق السماوات، كتبه الله قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وهذا تقدير الكتابة فقط، هو القدر الذي قدر الله به هذا الخلق، هو القدر الذي شرع الله به للبشر. إله واحد عندنا لا شريك له، والأمة الوحيدة التي توحد الله على الأرض الآن هي أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السورة، يظهر القمر وكأنه كوكب متوهج بسبب الغبار الذي يغطي سطحه، يعمل هذا الغبار كعاكس ممتاز للضوء تماما مثل المرآة. ولذلك فإن وصف القمر بأنه منير وصف من الناحية العلمية الدقيقة غاية في الدقة، وسبحان من هذا كلامه. قال الله عز وجل في سورة الفرقان الآية 61، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، سراجا وقمرا منيرا. جزاك الله خيرا. القمر بالنسبة للأرض قمر واحد، لأن المريخ له قمران، واشترى 39 قمر. خلي بالك احنا لنا قمر واحد فقط، هكذا اراد الله لنا، ونعرف طرف من الحكمة انه قمر واحد طرف، وانما حكمة الله في الاطلاق لا يستطيع ان يحيط بها احد من البشر، دي عقيدة، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. ولكننا نصل الى بعض الحكم فضلا من الله ونعمة. المريخ له قمران، اشترى 39 قمر، زحل 30 قمر، اورانوس 20 قمر، نبتون 8 اقمار، بلوتو 3 اقمار. وبالتالي تكون المجموعة الشمسية بها 103 اقمار، 103 قمر، 103 اقمار في المجموعة الشمسية. المجرة اللي فيها مجموعة نجوم كبيرة، مجرة سكة التبانة، بها ما يزيد عن 100,000,000,000 شمس. وجاءت آية كبرى تعبر عن مضمون الشموس والأقمار. اسمع الإعجاز في كتاب الله عز وجل في سورة فصلت: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. مقتضى أن يقول في غير القرآن، طبعا القرآن كلامه دقيق الحرف في مكانه، كان ولا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهما. مش ده اللغة خلقهما؟ لا، الذي خلقهن بالجمع، لأن في شموس وفي أقمار، ده إعجاز. إن اللغة يعني اللغة العربية الذي خلقهما، لا، ده الشمس هنا بتعبر عن جنس الشمس، يبقى في شموس وأقمار. صدق الله العظيم. جاءت كلمة خلقهن لتعبر عن أنه أكثر من شمس وأكثر من قمر. فأصول اللغة العربية تقول خلقهما، ولكن الخبير العليم الخالق الذي خلق كل شيء بعلم لابد أن تجمع لتعبر التعبير العلمي الصحيح. طبعا الحلقة يعني أذن الله أن تنتهي، وكما ينتهي كل شيء ويموت كل شيء ويهلك كل شيء، وبمشيئة الله عز وجل نكمل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء في الجمعة القادمة موضوع خسوف الشمس، كسوف الشمس وخسوف القمر، نبين آيات الله العظيمة في الكون. حتى نلقاكم أحبتي في الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
أجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان. في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن. برنامج علم